السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. استجيبوا لربكم، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. وبداية نقول مرحبا بكم في أسبوع الدعوة المبارك، في تلك الأوقات المباركة التي تعيشون فيها في رحاب بيت من بيوت الله عز وجل، تتنزل عليكم السكينة وتغشاكم الرحمة وتحبكم ملائكة الرحمن إلى السماء الدنيا، وفي رواية إلى عرش الرحمن، ويذكركم الملك جل وعلا في سماواته سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم يوم يقضي الناس إلى دنياهم وإلى دنانيرهم ودراهمهم، وتأتون أنتم إلى بيت الرحمن جل وعلا تبتغون الأجر والمثوبة من الله عز وجل. هنيئا لكم يوم تجتمعون على ذكر الله وعلى ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استجيبوا لربكم، إن الله عز وجل كلف العباد بتكليف هو الغاية من وجود الناس في تلك الحياة الدنيا. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية التي خلقها الله عز وجل من أجلها. ولكن بكل أسف وبكل حزن، نسي كثير من المسلمين تلك الغاية وانكبوا على دنياهم يريدون أن ينهلوا منهم كما يشاءون، مع أنهم يعلمون يقينا أن تلك الدنيا زائلة، وأنه سيخرج من الدنيا بغير شيء إلا بحسناته أو سيئاته، ويقف بين يدي ربه عز وجل يسأله عن كل صغير وكبير. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند حسن: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبداه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فستسأل عن كل ذلك. ولذلك قال جل وعلا لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. خلاص، ثالث فريق في الجنة وفريق في السعير. إذ قضي الأمر، إيه السبب؟ وهم في غفلة، غفلة عن الغاية التي خلقها الله عز وجل من أجلها. فالمؤمن صاحب القلب الحي، قلبه مربوط بالله عز وجل، لا ينسى ربه عز وجل لحظة من حياته. حين ينام يذكر ربه، بعدما يقوم يذكر ربه، ينام ويقوم وهو ليس له هدف ولا غاية إلا مرضاة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا، يوضح أن المؤمن لا ينشغل إلا بآخرته. فإذا انشغل المؤمن بآخرته كفاه الله مؤنة الدنيا وهم الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همه، إيه اللي يحصل؟ جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. وده اللي حصل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما تركوا الدنيا كلها جاءتهم فأناخت على باب أحدهم فكان يسرحها سراحا جميلا، رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه. ومن كانت الدنيا همه وجود اكثر المسلمين الا من رحم الله. اكثر الناس الان همهم كله هو الدنيا. ينام ويستيقظ وليس له شغل الا جمع حطام الدنيا، مع انه يعلم يقينا انه سيترك الدنيا لا محاله، كما قال صلى الله عليه وسلم وانذرهم، كما قال جل وعلا وانذرهم يوم الحق اذ قضي امرهم في غفلة وهم لا يؤمنون. بعدها ليه؟ انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. يعني كل ذلك ملك لله عز وجل، فانت مستخلف في هذا المال الذي تفتن به، ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذا قال جل وعلا ان فرعون على في الارض. ليه؟ مع ان العلو لا يكون الا في السماء. صح ولا فن؟ عمر السماء كان واحد طالع تحت، او واحد داخل بره، او واحد خارج جوه، نفس الكلام ده. لكن شوف الدلاله القرانيه، ان فرعون على في الارض، كانه جل وعلا يقول ان فرعون مهما على وبغى وتجبر وجمع ومنع فمصيره الى القبر. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. على طول سياق القرآن يعني واضح جدا في هذه المسائل. فالدنيا كلها لا تساوي عند الملك جناح بعوضة، كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كاسرا منها شربة ماء. تساوي الحياة خالص. يبقى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. طب ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه وصرف عليه شمله ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له. يبقى الواحد بقى يلينها من الاول ويحقق العبوديه لله عشان يفوز بالدنيا والاخره. قال الامام ابن تيميه رحمه الله عليه: ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلم يدخل جنه الاخره. قالوا: ما هي؟ قال: انها جنه الايمان. فربنا يرزقنا وياكم الايمان يا رب، ويثبت قلوبنا على الايمان. والله ما اجمل ان نستمع جميعا لسماع كلام الرحمن سبحانه وتعالى. تامل الان في هذا الوقت وفي تلك الساعه، كم من المسلمين مشغولون الان بشهوات بطونهم وفروجهم وجمع اموالهم، وانتم الان مشغولون بسماع كلام ربكم وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقام غيرك الان في المقاهي ودور السينما والمتاجر والخمارات، واقامك انت في بيت رب الارض والسماوات، تسجد له من دون الناس وتذكره من دون الناس ويذكرك انت من دون الناس سبحانه وتعالى: انا جليس من ذكرني. اذا فنحتاج ان نجدد الايمان في قلوبنا. لما سأل علي بن ابي طالب ما هو اشد شيء خلقه الله عز وجل، فكان هناك مجموعه من الصحابه، فقال بعضهم اشد شيء خلقه الله، بعضهم قال الجبال، وبعضهم قال الارض، وبعضهم قال النار، وبعضهم قال الماء، وهكذا كل منهم يقول في امر. فقال علي بن ابي طالب: إن كان أشد شيء خلقه الله عز وجل هي الجبال أو هي الأرض، فإن الجبال أقوى من الأرض، فبالجبال أرقى الله الأرض. وإن كان أشد شيء خلقه الله الجبال، فالحديد أقوى من الجبال، فبه نقطع الجبال. وإن كان الحديد أقوى من الجبال، فالنار أقوى من الحديد، فبها نبطر الحديد. وإن كانت النار أقوى من الحديد، فالماء أقوى من النار، فبه نبطر النار. وإن كان الماء أقوى من النار، فالسحاب أقوى من الماء، فهو الذي يحمل الماء. وإن كان السحاب أقوى من الماء، فالريح أقوى من السحاب، لأنها هي التي تحرك السحاب. وإن كانت الريح أقوى من السحاب، فالإنسان أقوى من الهواء. فإن كان الهواء أقوى من السحاب، فالإنسان أقوى من الهواء، لأنه يحمل الهواء في رئتيه. وإن كان الإنسان أقوى من الهواء، فالنوم أقوى من الإنسان، والهم أقوى من الإنسان. فإذا جاء الهم ذهب النوم. وإن كان الهم هو أقوى شيء، فإن ذكر الله أقوى منه، لأن الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى اقوى شيء في الكون ده كله هو ذكر الله عز وجل. وطالما انك تعيش في ذكر لله عز وجل فانت في جنة، في جنة، في وقاية، في حسن حصين. لماذا؟ لانك تذكر الحق جل جلاله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فاذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب ربك عز وجل كلف الامم من قبلنا بتكليف واحد، قال جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكلف امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بتكليفين عظيمين، قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عن التكليف الثاني كنتم خير امه اخرجت للناس. يبقى جعل الله عز وجل أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أمة هادية وشاهدة على البشرية، هادية في الدنيا بإذن الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعلناكم، وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى أنتم الأمة الشاهدة على البشرية يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول بلى يا رب قد بلغت رسالتك. فيسأل الله عز وجل قوم نوح عليه السلام هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون يا ربنا ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما جاءنا من أحد، وهو أعلم جل وعلا. فيقول جل وعلا لنوح عليه السلام يا نوح من يشهد لك؟ أمتك أنكرت، فمن يشهد لك؟ أتدرون ماذا يقول نوح عليه السلام؟ يقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد وأمتك صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب الأمة هل تستطيع أن تقوم بهذا التكليف العظيم أن تكون أمة هادية وشاهدة على البشرية بغير أن تستجيب الأمة لله عز وجل؟ محال، لأن الأمة إن لم تتزود بنعمة العبودية لله فلن تستطيع أن تقوم بأي تكليف مهما بلغ، لا تستطيع أبدا. ولذلك نقول ما هي البداية وما هو الطريق الذي تستطيع الأمة به أن تحمل مشعل الهداية للبشرية من حولها؟ أول حاجة أن تنزع سبب الوهم. إيه سبب الوهم؟ حب الدنيا، كما وضح بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قطعتها. فقالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ يبقى عددنا قليل. قال بل انتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابه من صدور عبدكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. قيل وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. هو ذا الوهم. لن تستقيم الامه ابدا على شرع الله عز وجل، ولن تستطيع ان تحمل هذه الامانه حتى تنزع حب الدنيا من قلبها. لماذا؟ لاننا لو اشتركنا مع اعدائنا في حب الدنيا لسبقونا هم باجتهادهم في اسباب الدنيا. اما ان تطوعنا عليهم بطاعتنا لله عز وجل فنحن نتغلب على الكون كله بطاعتنا لله، كما كان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه يقول في معركه القادسيه اذا مر بخيمه يذكر فيها اسم الله عز وجل ويجلس فيها اناس يتلون القران كان يمر ويبتسم ويقول من هنا ياتي النصر. هو ده السبب، من هنا ياتي النصر. فاذا مر بالخيمه التي تجاورها وفيها اناس نائمون، لا اقول ساهرون على ذكر ولا تلفاز ولا ذكر ابدا، اناس ناموا ليرتاحوا ليستعينوا بتلك الراحه على طاعه الملك. فيقول سعد بن ابي وقاص ومن هنا تاتي الهزيمه، اي من غفله الناس عن طاعه الله عز وجل تاتي الهزيمه. فالناس إن لم يستجيبوا لأمر الله عز وجل ابتداء فلن يستطيع أن يكون سببا لهداية الناس انتهاء. ولذلك لما سأل واحد التابعين قال له ما السر في عظمة الحسن البصري؟ هذا الرجل كان العلماء في عهده يقولون والله لولا أننا على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا أن هذا الرجل يوحى إليه من السماء. فكانوا يقولون ما السر في عظمة الحسن البصري؟ فقال لهم الرجل بكلمة موجزة، قال لهم استغنى هو عن دنيانا واحتجنا نحن الى دينه. احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. وتذكر معنى هذا الموقف العظيم الذي يوضح لك عظمة هذا الرجل رحمة الله عليه. كان ابن هبيرة كما في تهذيب الكمان كان واليا على العراقين، والعراقين هم ايه؟ الكوفة والبصرة. يعني رجل كان ايه؟ زي ما تقول كده محافظ على الكوفة والبصرة. فكانت تأتيه الرسائل من يزيد بن عبد الملك يأمره أن ينفذ ما في تلك الرسائل، ولكانت أحيانا مجافية للحق يعني فيها ظلم. فأراد الرجل أن يعلم هل له رخصة في دين الله عز وجل أن ينفذ ما في تلك الرسائل، فأرسل إلى عالمين من علماء التابعين ألا وهما الحسن البصري والشعبي. فلما دخل عليه قال لهما سهبيرة إن يزيد بن عبد الملك يرسل إلي الرسائل تلو الرسائل يأمرني أن أنفذ ما فيها ولو كان مجافيا للحق، فهل لي رخصة في دين الله جل وعلا أن أنفذ ما في تلك الرسائل؟ فتكلم الشعبي كلاما فيه ملاطفة ومطايرة، يعني إيه؟ حب يجامل ابن هبيرة فجامله. فقال ابن هبيرة وماذا تقول أنت يا أبا سعيد؟ وأبو سعيد هي كنية الحسن البصري، يعني ماذا تقول أنت يا حسن؟ فقال له الحسن البصري وتدبر معي الى ما قال، قال له يا ابن هبيرة خط الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فان الله يمنعك من يزيد وان يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة انه يوشك ان ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما امره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك الى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وانما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة انك ان تكن مع الله وفي معصية يزيد فان الله يكفيك بائقة يزيد، وان تكن مع يزيد وفي معصية الله فان الله يكلك الى يزيد. فبكى ابن هبيرة حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي الى الحسن البصري وبالغ في اعظامه واكرامه. فلما خرج من عند ابن هبيرة ودخل الى بيت الله عز وجل اجتمع الناس عليهما وقال لهما ما صنعتما مع ابن هبيرة؟ فقال لهما الشعبي مقالة فقال ايها الناس من استطاع منكم ان يؤثر الله في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا اعلمها، ولكني اردت وجه ابن هبيرة واراد الحسن وجه الله فقربه الله عز وجل وابعدني عنه. من استطاع منكم ان يؤثر الله في كل مقام فليفعل. كلام كبير جدا والله يا اخوانا، كلام كبير قوي ان انت تؤثر الله عز وجل في كل مقام. تعرض عليك الفتن ليل نهار، فحلها. احنا عايشين في زمن الفتن. عزاؤنا بفضل الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم واتانا جميعا بتلك الاحاديث التي تثلج الصدور. قال صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما افسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون اذا فسد الناس، وروايات كثيرة في هذا الحديث. فسألوه عن طوبة فقال انها شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحتها في ظلها 100 عام و100 سنة لا يقطعها. يسير الراكب المسرع في ظل تلك الشجرة 100 عام لا يقطعها. هذا الحديث بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا. هذا الحديث هل فيه اي بشارة للمسلمين ام انه عذاب؟ ابدا، ده الحديث ده كله بشارة. اه والله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. طيب ارجع معي إلى عهد النبي بعد ما صلى عليه احنا عايزين نسمع كلمة صلى على صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك، عايزين نهز الجدران النهارده. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يجمعنا جميعا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. ارجع معي إلى عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا، النبي بدأ في غربة شديدة، وقف النبي وحده يقول للكون كله قولوا لا إله إلا الله تفلح، والكون كله كافر بالله، وبدأوا يؤمنون بالله عز وجل واحدا تلو الواحد، حتى أسلم عدد يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في غربة شديدة. أفر النبي بالدعوة 3 سنوات، 3 سنين الدعوة السرية، ثم بعد ذلك قال له جل وعلا فاصدع بما تؤمر. بعد كم سنة؟ بعد 3 سنين من الدعوة السرية. طب بدأ الإسلام غريبا، بعد ما بدأ غريب مكن الله عز وجل لدين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ الدين يقوى شيئا فشيئا إلى أن يسر الله عز وجل للحبيب وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، يسر لهم كل الخير من الفتوحات ومن الخير الكثير ومن الغنائم ومن التمكين في الأرض كلها، حتى وصلت الفتوحات في عهد الصحابة إلى أذربيجان وإلى أرمينيا وإلى حدود الصين وإلى غير ذلك من البلدان. يبقى كان في ضعف، وبعدين بقى في ايه؟ بقى في قوة. هذه القوة ازالت غربة المسلمين. فالحديث له بشارة، يبقى بدأ الاسلام غريبا ثم مكن الله له، وسيعود غريبا ثم يمكن الله له. يبقى بشرى ولا من بشرى؟ بشرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر من سار على طاعته في زمن الغربة وفي زمن الفتن التي تأتي الينا من كل حدب وخوف، كما في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال. والحقيقه حديث التمكين حديث يعني في غايه الجمال والبهاء. النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اليه رجل فيساله، كما في الحديث الذي رواه احمد، عفوا، كما في الحديث الذي رواه احمد بالسنن الصحيح، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما سئل عن زمن الغربة والأمم التي تأتي من بعدها، فقال ستكون فتن من بعد يصبح المؤمن، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويؤذي كافرا، ويؤذي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا. ده اللي عايز يبيع دينه. في المقابل ده، في مقابل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الفئة المؤمنة الثابتة، فقال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم زمان صبر، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيها أجر 50 شهيدا، أجر 50 شهيدا، والحديث عن سعيد جامع. طيب يعني لمن تمسك بدين الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له اجر كم واحدة؟ 50 شهيد. في رواية ابي داود بسند ضعيف ان ابا ثعلبة الخشني جاء الى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ماذا نصنع في تلك الاية؟ قال اي اية؟ قال قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. معنى الآية يا اخوانا، يعني طالما انك مؤمن بالله عز وجل وانك تسير على طاعته فلا عليك اذا كفر الناس او فسقوا او عصوا ربهم عز وجل، لا عليك. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يوضح ضوابط تلك الآية فقال بل تأتمرون بالمعروف وتتناهون عن المنكر، فاذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه، فهنا بقى ايه؟ فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك امر العام، فان من ورائكم ايام الصبر، الصبر فيها كالقبض على الجمر، اجر الرجل فيها ب50 رجلا. قالوا منا او منهم يا رسول الله؟ شوف سؤال الصحابة، منا او منهم يا رسول الله، يعني رجل الذي له اجر 50 صحابيا، ها؟ أجر 50 رجلا من زمن الصحابة ولا من زماننا نحن؟ فقال بل منكم، يعني من زمن الصحابة. طب ليه؟ فقال فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. طيب السؤال هنا، يعني لو انت مثلا عبدت الله عز وجل في تلك الايام ممكن تتحصل من الحسنات كأجر 50 صحابيا؟ لكن هل انت وجميع الامة لو اجتمعوا يساووا صحابيا واحدا؟ لا. طب ازاي نوفق مع الله؟ او انت تصوم في شهر رمضان تسير في الشارع فتجد الكاسيات العاريات فتغوط البطن، تجاهد نفسك، تنظر يمنة ويسرة فتجد المعاصي تعش، فماذا تصنع؟ تستغفر ربك عز وجل وتجاهد نفسك. فهل بتلك المجاهدة تتحصل على الأجر أم لا؟ تحصل. كلما تجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، كلما تجاهد نفسك في طاعة الله عز وجل وفي البعد عن المعصية لك أجر. طب الكلام ده كان في زمن الصحابة؟ لا، لان ما كانش فيه واحدة علينا ماشية في الشارع في زمن الصحابة، يبقى ما كانش فيه مجاهدة زي المجاهدة اللي موجود هناك. ايوه، ولذلك علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري فقال: وليس معنى زيادة الاجر زيادة الافضلية، فان الله اطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اطلع على قلوب الناس فلم يجد اطهر من قلب اصحابه فاستطاهم من صحبته. يبقى ربنا اللي اختار الصحابة ولا اختارهمش؟ لا، اهم. لان هم دول خير من يحمل الرسالة وخير من يبلغ دين الله عز وجل الى الكون كله. يبقى اذا حينما تعبد الله عز وجل في تلك الايام لك اجر 50 صحابيا ولك اجر 50 شهيدا، كل ده لا يحفظك على طاعة الله عز وجل؟ طبعا يحفظك. تجد وتجتهد طول السنة مهزوزا شديدا جدا. اي ناس هم في حالة بلاش، الجنة عند بلاش. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. والجنة كما قال جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ممكن عينيك ما تشوفش حاجة، لكن ممكن تتخيل، ممكن اذنك لا تسمع هذا الشيء، لكن ممكن تتخيل. لكن نفى الله عز وجل حتى التخيل عن نعيم الجنة ولا خطر على قلب بشر. يبقى اذا نقول ايه؟ اجل من تمسك بدينه واستجاب لدعوة الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل عظيم جدا. عشان كده محتاجين النهاردة نتعاون فيما بيننا على ان نتمسك بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب الاستجابة هل امرنا الله عز وجل بها؟ نعم. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا، وربك عز وجل لا يأمر الا اهل الايمان. قال ابن مسعود: اذا سمعت هذا النداء فاصغ له سمعك، فانه خير فتؤمر به او شر فتنهى عنه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لمن؟ لله، مش للدنيا. لا، للدنيا لا، تعي تعبد الدرهم، تعي تعبد الدينار. يبقى استجيبوا لله ثم وللرسول. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وهو ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعوننا يعني الى غير الحياة ابدا، لا يدعوننا الا الى كل خير. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه. يبقى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب اللي مش عايز يستجيب: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانكم اليه تحشرون. طيب هذه الاستجابة من مقتضيات الشهادة. احنا كل يوم بنقول اشهد ان لا اله الا الله صح الله، ده كتير جدا. فانت لما بتقول اشهد ان لا اله الا الله، يبقى من مقتضيات هذه الشهادة ان انت تستجيب لامر الله. ليه؟ لان انت عبد، في النهاية انت عبد وهو رب سبحانه وتعالى. ولله المثل الاعلى. في عهد العبيد ايام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدها، لما كان رجل عنده عبد واثنين وثلاثة وعشرة، العبيد كم مال؟ يعني واحد عنده 10 عبيد مثلا، العبد 300 جنيه، يبقى عنده كام؟ 3000 جنيه. فكان يتاجر هؤلاء العبيد يخدمونه، فاذا يعني اراد مالا باع العبيد. هذا العبد لو هرب من سيده حكم عليه النبي بأي شيء؟ حكم عليه بأنه لا يقبل الله عز وجل منه طرقا ولا عدلا حتى يرجع إلى سيده. يبقى لو صلى وصام وحج وزكى وعمل كل شيء لا يقبله الله عز وجل منه طالما أنه هرب من سيده. ولله المثل الأعلى. يبقى أنت كيف تهرب من ربك عز وجل؟ كيف تهرب؟ يبقى ما احنا محتاجين ان احنا نفر الى الله مش نفر من الله. فتر الى الله، تفر مش تمشي، لا. فامر اخرتكم فسارعوا الى مغفرة من ربكم وتابعوا الى مغفرة من ربكم فاتبعوا الخيرات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يبقى من المقتضيات لا اله الا الله ان انت تستجيب. طب لسه برضه ما وصلناش لحته اللي احنا عايزينها، كلمه اشهد ان لا اله الا الله معناها ايه يا اخوانا؟ اشهد يعني ارى، يعني انا اعبد الله عز وجل كاني اراه. لو انت مش ممكن هتشوف ربنا في الدنيا، يبقى اذا لم تكن تراه فانه يراه. يبقى انت ما بتشوفش ربنا لكن يقينا هو شايفك، صح ولا؟ يبقى ان تعبد الله عز وجل كانك مش ايه، مش انت فعلا بتراه، لا كانك تراه. ولما تفتحت هذا المعنى فعلا، من اللي استحضر المعنى ده؟ الانبياء والمرسلين هم الوحيدين اللي عبدوا ربنا فعلا كانهم يرونه رؤيا العين. ومن بعدهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عبدوا الله عز وجل كانهم يرونه. يبقى اشهدوا يعني ارى. يبقى انا اعبد الله عز وجل كاني اراه. فان لم تكن تراه تنزل درجه. الدرجه اللي انت هتنزلها دي هي اعلى مرتبه من مراتب دي، هي مرتبه ايه؟ الاحسان. كما سال جبريل، كما في الصحيح لما سال جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له وما الاحسان؟ قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. يبقى النهارده لما تيجي تعبد ربنا تعبده كانك تراه. ولله المثل الاعلى. انت عارف في اوروبا كل مصنع بيبقى عامل فيه ايه؟ كاميرات. وبعدين العمل شغال، وبعدين ايه؟ يعني كاسه الشاشه تبقى ايه؟ الشاشه ظهرت فوق قدامه والسماعه وايه على كده وميكروفون وراجل ايه اللي هو قاعد في المكتب ايه؟ يا فلان اشتغل كويس. بيعمل ايه؟ هو ده الكاميرات موجوده طب ما اشتغل. صح ولا لا؟ ما يقدرش يؤثر ابدا. ولله المثل. انت اينما كنت فالله عز وجل يعلم منك السر واخفى. ايه السر يا اخوانا؟ السر هو ما اضمرته في صدرك ولم يطلع عليه احد من البشر. مين الذي يعلمه؟ الله. طب وايه اللي هو اخفى من السر؟ الشيء اللي انت لسه ما فكرتش فيه لحد يومنا هذا. ربنا عارف انت هتفكر بعد سنه في المكان الفلاني في الساعه الفلانيه في اللحظه الفلانيه هتفكر فيه. يبقى يعلم السر واخفى، يعلم قائمة الاعين وما تخفي وما تخفي الصدور. ولذلك اي انسان في الدنيا عايز يعصي ربنا ما يقدرش ابدا يعصي قدام الناس. ليه؟ لانه عياذا بالله لا يعظم الله عز وجل مثل تعظيمه للبشر. ولا حول ولا قوة الا بالله. اي انسان يقدر يعصي ربنا قدام الناس؟ ما يقدرش. ولذلك صح في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعر بسند صحيح ان رجلا طلب من النبي ان يوصيه. قال له اوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام. قال اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل من صالح القوم. شوف الكلام. تقدر النهارده وانت ماشي مع واحد من الدعاء تعاتب واحده؟ تقدرش ابدا، استحاله. ولا تقدر تبص لحد. ليه؟ تستحي منه. رجل جميل ماشي جنبك، معقوله تبقى ماشي جنبك وتقعد انت تعاتب؟ انما لو ماشي مع واحد عياذا بالله من الصنف اللي بيقف على المواصل، لا عادي بقى. تمشي بقى تعاتب وتقعد تعمل انت عايز. ليه؟ لانك ما بتستحيش من هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقرب لك المعنى، يقرب لك المعنى، بيقول لك شوف انت بتستحي من الرجل الصالح ازاي؟ طب بس انت تستحي من ربنا زي ما بتستحي من الرجل الصالح. لما تخلو بينك وبين الله استحضر عظمة الله. وجاء في الاثر الضعيف ان الانسان اذا عصى ربه عز وجل ناداه الملك سبحانه وتعالى في الطرف السبع سماوات، عبدي اجعلتني اهون من ينظر اليك سبحانه وتعالى. يبقى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. اذا الانسان اشهد ان لا اله الا الله ارى الله، يبقى اعبد الله كاني اراه. فان كنت تعبد الله عز وجل وانت على يقين من انك تراه، نزلت درجه فهو يراه، تقدر تحصل ربنا في الوقت ده؟ استحاله والله، استحاله، مش ممكن ابدا. لذلك الانسان بقى ربنا يعمل ايه؟ خش على كل وقت من النوافذ والابواب وده، وبعدين ايه؟ يبادر ربه عز وجل بالمعاصي. ولذا شاء الوعيد اسمع معي لهذا الحديث بعد ان تصلي على الحديث صلى الله عليه وسلم، جاء وعيد شديد جدا لمن لم يعلم قدر الله عز وجل في السر، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح ان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات الامثال جبال تهامه بيضاء. حسنات قد يقرنها اكل الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. لا حول ولا قوه الا بالله، سلم يا رب سلم. حسنات اكل الجبال فيجعلها الله هباء منثورا كأن لم تكن ولا تكن. فالصحابة فجأة طبعا كلام يعني يفتت القلوب، قالوا: أمسلمون يا رسول الله؟ بقى دول مسلمين اللي هيجوا يوم القيامة حسنات أكل الشباب فيجعلها الله هباء منثورا؟ قال: مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حق من الليل. في اكتر من كده؟ حد فينا له حظ من الليل؟ ده احنا ما شاء الله اغلبنا لو صليت ثلاث فجر وله حظ من الليل، ولكنهم دين العله، هنا العله، ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي العله قدام الناس، ما شاء الله الشيخ فلان، داعيه فلان، والاخ فلان، والصالح فلان، وفلان وفلان، واول ما يثبت وحده بينه وبين ربه يبارك ربه بالذنوب والمعاصي. جلس يوم القيامه يجعل الله حسناته هباء منثورا كان لم تكن. لماذا؟ لانه لم يوقر الله عز وجل. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير، والذي اخبر بذلك هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. يبقى اذا الانسان اشهد يبقى كاني ارى الله عز وجل. وانت لما تستحضر كده لن تجد انسانا يظلم انسانا، تعالى قل هتقدر تظلم؟ ده سيدنا انس بن مالك، سيدنا انس بن مالك من المخضرمين، من الصحابه المخضرمين. ليه؟ لان دعوه النبي عليه الصلاه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينه قالت ام سليم، الحديث رواه مسلم: فما من مسلم الا وقد اكحف النبي بهديه صلى الله عليه وسلم. فقلت بأي شيء أقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فأخذت ابنها أنس بن مالك وكان عمره 10 سنوات، فقالت له: يا رسول الله، ما من مسلمة أو مسلم إلا أكحفك بهدية، فها هو أنس يختمك يا رسول الله، يعني أنا متبرعة بأنس ابني هاتك خادم لك يا رسول الله. ويا لها من منقبة عظيمة، خدم أنس رسول الله 10 سنوات، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفق قط، ولا قال لشيء عمله بما عملته، ولا لشيء لم يعمله بما لم تعمله صلى الله عليه وسلم. كان أحسن الناس خلقا بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أنس بن مالك، لما جاء يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أمه اللي هي أم سليم، قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا أنس، فادعو الله له. فدعا له ان يبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده، حتى قال انس بن مالك والحديث رواه مسلم: والله لقد دفنت من صلبي الى محض من حجاج اكثر من 100 ولد، اكثر من 100 ماتوا واتكفل، مش بدأ وهو ما زال حيا. ليه؟ بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام. فسيدنا انس بن مالك عاش طبعا فتره كبيره جدا بعد موت النبي وكثير من الصحابه، فما بقي معه في عهد الا بعض الصحابه، يعني قله قليله، وكثير من التابعين. فجلس انس بن مالك فقال لهم: شوف بقى وتدبر معي الى هذا الكلام. قال: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر. اللي انتوا بتعملوا حاجات هي ادق في اعينكم من ايه؟ الشعرايه دي. ها؟ إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أو من المهلكات. طب السؤال هنا، هل ممكن الصغيرة تنقلب إلى كبيرة أو أن الكبيرة تنقلب إلى صغيرة؟ ممكن أخمن؟ أم إزاي؟ قال ابن عباس: لا صغيرة مع الإكراه ولا كبيرة مع الاستكبار. المؤمن يرى ذنوبه أو يرى ذنبه كأنه قاعد تحت عصف جبل يوشك الجبل أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب جاء على وجهه فأطاره هكذا أو هكذا. المنافق يرتكب الكبائر والعظائم يقول لك احنا عملنا حاجة، ده احنا أحسن من غيرنا، ده يعني لو بيشرب بنج يقول لك مش أحسن من اللي بيشم هيروين، واخد بالك؟ يقول لي مش هيروين يقول لك مش أحسن من ده حقن، ويقول لي مش عارف، يعني حاجة غريبة انتكاس الفطرة ربنا عارفينها. إنما المؤمن لا، المؤمن لو جات له حتة شبهة قد كده على طول يحيى نفسه، يحس قلبه على طول ينبض، قلبه ينبض. الإمام البخاري أبوه ما كانش عارف وما كانش محدث، كان تاجرا، لكنه كان رجلا تقيا ولا يزكيه على الله، فكان يسحب العلماء، كان صديقا لعبد الله بن مبارك شيخ الإسلام، فكان يسأله التجارة دي حلال ولا فيها شبهة ولا إيه؟ يقول لك فيها شبهة خلاص نسيبها. طب التجارة دي حلال خلاص نمضي. عند موت أبو الإمام البخاري جاء بابنه الإمام البخاري فقال له: يا بني لقد تركت لك 1000 درهم، يعني كان مليون، وكلمة مليون دي على أيامهم دي ما كانتش يعني سهلة إنها تبقى موجودة، يعني دلوقتي ما شاء الله دلوقتي الملايين يعني اللي معاه مليون النهارده يقول لك غلبان فقير، ما ينفعش، أوقف بس، إنما على عهدهم كلمة مليون دي كبيرة جدا. فقال: تركت لك 1000 والله والله ما أعلم فيها درهما فيه شبهة. مش حرام، لا مفيش شبهة، يعني دايرة الشبهة ادي دايرة الحلال، وبعدين دايرة الشبهة كبيرة جدا، وبعدين ادي دايرة الحرام. فهو رجل ماشي في دايرة الحلال ما بيقربش ابدا لدايرة الشبهة خالص. فاذا كان هو ما بيقربش لدايرة الشبهة، هل ممكن يقع في الحرام؟ ابدا ابدا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات خش في الدايرة دي فقد وقع في الحرام على طول. دي توصل لديه، ها لا تتبع خطوات الشيطان، ده هي توصل لديه. الذنوب يرقص بعضها لبعض، ها فلان يقول له ما تعملش كذا اعمل كذا اعمل كذا، والشيطان لا يأتي اليك الا يعني يخطو بك خطوة خطوة، ما يقولكش مرة واحدة عن فاحشة، لا يقولك فيها ايه خطوة الصورة دي، ان الله جميل يحب الجمال، يعني هو الجمال خلص خلاص من الدنيا دي كلها ما بتجر من النساء اهي يا جدا ما فتح بصرك ومش عارف الكلام ده كله ويقعد يبص. خد بالك الصورة، طب ايه الفرق بين صورة عادية وصورة متحركة؟ صورة داخل التلفزيون ايه المشكلة؟ لا لا في التلفزيون اهي واحدة ماشية في الشارع قرب على الطبيعة لا. بعدها آدم بالله خلاص لا يستطيع ان يغض بصره ابدا ابدا، ما يقدرش ابدا يغض بصره. ليه؟ لان القلب اشرب بهذه الفتنة، ربنا يعافينا عافيه. فسيدنا انس بن مالك قال لهم ايه؟ انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم ايه؟ من الشعر، ان كنا لنعطوها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات. السؤال هنا بقى، يعني ايه كانت من الموبقات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد التابعين ما كانت من الموبقات؟ ايوه قلت انا عايز اوضح لهم امر مهم جدا، ميزان حساس جدا لا يكون الا للمؤمن. ايه هو الميزان ده يا اخوانا؟ الميزان ده ان احنا بنزن الامور في ميزان الاخره لا في ميزان الدنيا. ميزان الدنيا ميزان فاسد وكاسد. ازاي؟ ميزان الدنيا فلان رجل غني يبقى من علية القوم حتى لو كان من اتقى الناس، وفلان رجل فقير يبقى ده ايه؟ ملوش لازمه. حتى لو كان الرجل غني الى بيت ممرض الله عز وجل ولسه ما رفعش ايده بيقول السلام عليكم تقل كل اللي عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، طب هو ما سلمش؟ ولو رجل فقير دخل يقول السلام عليكم لا حياه لمن تنازل. ليه؟ شوف هنا بتتكلم، رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا الا ما رحم الله. فيقول هي في ادق تعريف من الشعر ان كنا لا نعطاها عهد رسول الله من المضيقات. كان الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينظرون الى الاعمال والاقوال وكل شيء بميزان الاخرة. بمعنى كان الصحابة يبص لأي كلمة تخرج او اي عمل يعمله على ان يوم القيامة موجود الان، يعني كأن القيامة قد قامت والموازين قد نصبت وتساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، يعني ميزان الحسنات وميزان السيئات سيئاتك متساوية مع حسنات. قد تخش الجنة ازاي؟ بحسنة ترجح كفة الحسنات تخش الى ايه؟ الجنة. طب وتخش النار ازاي؟ بسيئة ولو صغيرة ترجح كفة السيئات تخش النار. فهو بيقول ايه؟ اهي الاعمال اللي انتم وقلمتم بتعتبروها في اعينكم كالشعر كل احنا بنعتبرها من الموبقات. ليه؟ لان ربما يختم للعبد بهذا العمل فترجح كفة السيئات فيكفر النار. طب لو استحضر الواحد مننا هذا المشهد يقدر يعطي ربنا؟ استحالة يا اخوانا والله. ما يقدرش ايه؟ اول ما يجي يعمل ذنب يعني ممكن يختم عليه بهذا العمل او بهذا الذنب. لذلك صح في الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قال اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا: علم عبدي ان له رب. اول اسباب المغفره ان تعلم انه لا يغفر الذنوب الا الملك سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول: ومن يغفر الذنوب الا الله. حد يقدر يغفرها؟ طب جمع فلوسك كده وابدا على اي واحد منهم اي واحد مهما كان ان له رب. اول اسباب المغفره ان تعلم انه لا يغفر الذنوب الا الملك سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول: ومن يغفر الذنوب الا الله. حد يقدر يغفرها؟ طب جمع فلوسك كده وابدا على اي واحد منهم اي واحد مهما كان وقول له لو سمحت يعني خد 500,000 جنيه وبعد اذنك بس اغفر لي الذنب اللي انا عملته امبارح. يقدر؟ ما يقدرش. يبقى اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. الى ان قالت المره الرابعه: فليعمل عبدي ما شاء. معنى الحديث يا اخوانا هل معناه ان ربنا بيقول لك اعمل انت عايز يلا اعطاني براحتك؟ لا. فليعمل عبد ما شاء، اي طالما انك كلما اذنبت فانك تستغفر. فليعمل عبد ما شاء، اي لو وقعت في المعصيه وغلبت نفسك الاماره بالسوء فتتم يا رب عز وجل فان الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يبقى اشهد ان لا اله الا الله. طيب اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضه اتكلم على ايه؟ يعني انا اتلقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكانه هو الذي يامرني الان. تقدر بالله عليك لو جاءك النبي الان صلى الله عليه وسلم وقال لك: يا فلان اخرج من مالك ومن بيتك ومن بلدك واذهب الى المكان الفلاني، تقدر تقول لا؟ تقول انا مش فاضي؟ تقول انا مش قادر اعمل كده؟ تقدرش. ليه؟ ده حديثك عليه الصلاه والسلام. وقد اجمعت الامه على ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم اليه في حياته والرد الى سنته بعد وفاته. فما الفرق؟ ايه الفرق؟ طب جاءك الكلام مباشره من النبي صلى الله عليه وسلم او جاءك على لسان داعيه، ما الفرق؟ مش وصلتك سنه النبي صلى الله عليه وسلم الى تنفذ ولا ما تنفذش؟ تنفذ. بل ان الامتثال والاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أعظم عند الله عز وجل من الامتثال لأمر رسول الله أثناء حياته. ليه؟ يا أخي يمكن أتحرك في أيام النبي عليه السلام، يمكن النبي عليه السلام يقول لي اعمل كذا فأنا أتحرك منه فعملت. طب هو دلوقتي ميت،
عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا مش هتحرك، لا، ده أنا بنفذ هذا لأني أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أفضل ولا مش أفضل؟ أفضل ان انت تطيع الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. وفي رواية: وطوبى 7 مرات لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرني. يبقى انت بقى شوف بقى كم طوبة بقى، ها؟ شوف بقى الخير اللي يوصلك في الدنيا والاخره ويوم القيامه. تقدر تقابل النبي عليه الصلاه وانت مخالف لسنته؟ استحاله. لحم وجهك سيسقط حياء اذا رايت النبي وانت عاص له وغير متبع لسنته صلى الله عليه وسلم. انك ان اطعت رسول الله، ها، هداك الله في الدنيا وادخلك الجنه ورزقك صحبه حبيبه في الجنه. وان تطيعوه تهتدوا، وان تطيعوه تهتدوا. فابى الله عز وجل ان يجعل طريقا للهدايه الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اشهد ان محمدا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل من الصحابه في يوم من الايام، والحديث رواه البخاري، فدخل على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اصبع الرجل خاتم من ذهب، كان يبقي خاتم ذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه بغضب وقال: ايعمد احدكم الى جمرة من النار فيجعلها في يده؟ ثم اخذ الخاتم وطرحه في الارض. فالرجل سكت. وبعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم واراد الرجل ان ينصرف، اخذ واحد من الصحابة الخاتم وقال للرجل: خذه وانتفع به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان كان حرم عليك رزق الخاتم فما حرم عليك ان تبيعه وتنتفع بثمنه. فقال: والله ما كنت لاخذه بعد ان طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. طب دلوقتي كان في هذا الجمع المبارك ممكن نلاقي واحد السنة الان يلبس خاتما من ذهب، وقد بلغه الان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم الذهب. وخرج النبي يوما وفي يده حرير وفي يده الاخرى ذهب، وقال: هذان حل لاناث امتي حرام على ذكوره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا ولا ما حرموش؟ حرم. يبقى ان كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم هتترك كل هذا ولا لا؟ صح لا؟ يبقى كل ما يجيلك امر على طول تنتهي؟ صح لا؟ احنا قلنا بكده. احنا رجل مره احد المشايخ، الرجل كان يعني ايه ما شاء الله، رجل مصلي، رجل يعني رجل طيب بني ذكي على الله، بيصلي الصلاه الخمسه في المسجد وما شاء الله مواظب على الدروس وعلى طلب العلم وعلى وعلى. وبعدين جه وانطرح تمشي، ودايما الناس تنسى نفسها عند الافراح، مع ان اكبر فرحه في الدنيا هي فرحتك بطاعه الله. صح لا؟ لما دخل الناس على عمر بن عبد العزيز في يوم العيد عشان يهنوه بعيد الفطر المبارك، دخل الرجال ثم خرجوا ثم دخل الصبيه الصغار. فلما دخلوا كان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز صبي صغير. فلما راه عمر بن عبد العزيز وجده يلبس ثيابا رثة مقطعة، فبكى عمر بن عبد العزيز. فتقدم هذا الفتى الصغير وقال: يا ابتاه، ما الذي طأطأ بك رأسك وأساك؟ ما الذي جعلك تبكي؟ قال: يشك يا بني واني خشيت ان ينكسر قلبك بين ابناء الرعية وانت تلبس تلك الثياب الرثة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فتبسم هذا الصبي الصغير وقال له: والله يا ابتاه، انما ينكسر قلب من عرف الله فعطاه وعق امه واباه، اما انا فلا والله، انما العيد بمن اطاع الله. هو ده عيد قلب، هو ده العيد الحقيقي. فالنهارده تقول لي عيد ومش عيد، فالناس بتنسى نفسها في الافراح، مع ان الفرح ده المفروض ان يكون افضل وقت تشكر فيه ربنا. ليه؟ لان النعمه جايه. وقال جل وعلا: وقليل من عباد الشكر. يبقى النعمه لما تيجي تشكر ربنا، تشكره بايه؟ تجيب فرقه وتسد الشارع وتفضل الميكروفونات طول الليل. تعرفين الجمعه اللي فاتت اللي خطبتها عندكم؟ عجب الله سبحانه وتعالى، انا كنت واقف على المنبر مشاك قدامي. ليه؟ احنا كان قدامنا كده فرح معمول لحد الساعه 6 الصبح، ومش واحد كان بيغني، استغفر الله، غني ده كان طول الليل، والنقطه مش عارف ايه، والمعلم عمال ما شاء الله صوته ده مش انا قلت دي مش احبال صوتيه، دي احبال غسيل. حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني ربنا يعاقبها عليك. صوت رفيع جدا، يعني صوت ليس فيه اي جانب من جوانب الطرف المرض، وعمال طول الليل يزعق. لدرجه انا بقول يعني ده صوته ما وجعوش، ده انا وداني خربت. فضلت قاعد كده لحد الساعه 6 الصبح، ويا دوب نمت 3 ساعات بالعافيه وبفقر. كل ده من ايه؟ واحد عايز يضحك. مش فاهم؟ طب عايز تضحك تنكد على الدنيا كلها؟ سبحان الله. وبعدين كان ربنا يعافينا عافيته، وجايب راقصه وجايب بند وغرب وحاجه ربنا يعافينا. فالمهم الراجل ده جاي نفس الحكايه دي، جاي عايز يعمل ايه؟ راح كبر نفس الحكايه، راقصه وفرقه وفي الشارع ومش عارف ايه. فالشيخ ثاني يوم بيقول له يا عم الحاج ده انت راجل طيب، يعني ما كنت اظن انك تعمل كده ابدا، يعني اصلحت ليه ما تعملش اصلاح في بيت ربنا؟ عشان ربنا يبارك في الزيجه المباركه دي، الزيجه يعني تبدا بطاعه الله، وربنا يبارك في الزوج والزوجه والسريه من بعض. فالراجل ده تقول خدته بقى الحميه، قال له يا عم الشيخ معلش يعني انا مش مدفع ان انا بجيلك وبسمع لك دروسك يعني ان انت تعمل معايا كده، لا انا مش عايز اتكلم من زمان، يعني انا كون ان انا بجيلك ده تواضع مني. بفضل الله سبحانه وتعالى ان اعلم منك 100 مره، وهات وشوف وهات اللي عندك وجيب اللي عندك. حد قنبوت يا عم الحاج من القران يا عم الشيخ، انا عن نفسي حد اكتر من دول. شوف البركه، هات ربنا مبارك لك. قال لي انا عارف السكر ده، انت عارف السكر ده؟ قال لي انا صراحه ما وصلتش الموضوع ده حد، انا الصراحه يعني ما اقدرش على الانوار كلها، لا دي حاجه بقى يعني دي كرامات. فالمخصوص الناس تيجي عند الافراح هنا تعالج، يعني الاسلام حلو جميل قوي بس خليه على جنب شويه، وبعد الفرح نلبس الاسلام. ايه المشكله؟ حلو الاسلام جميل ودين رحمه ويصبر كده، واخد بالك؟ فالانسان يستجيب لله في افراح، في احزان. يعني ايه يستجيب لله في احزان؟ في احزان لا ينبت، لا يشق جيدا، ولا يخمش وجها، ولا يفعل كل ما يفعل اهل الجاهليه، لا، بل اذا جاءت المصيبه الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. على طول ربنا يكرمه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لام سلمه، والحديث رواه مسلم، قالت فلما مات ابو سلمه قلت ومن خير من ابي سلمه، ثم تذكرت قول النبي فقالت الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتي ولما اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت فاخلفني الله خيرا منه، زوجني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة الطاعة يا اخوان، بركة الطاعة. إذا أشهد أن محمدا رسول الله، ولذا عقب الله عز وجل على ذلك بأن قرن الإيمان بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقسم على ذلك بذاته العلية، فقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الظاهر من تلك الآية كما روى الإمام البخاري أن تلك الآية نزلت في أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزوجها من زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان مولى من الموالي. فأبت. لماذا؟ لأن زينب بنت جحش كانت النسيبة الوضيئة الجميلة القرشية التي يتمناها كل رجل غني. فقالت لا أرضاه من زوجها. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فقالت زينب بنت جحش على طول المؤمن رجع للحق. خد بالك؟ وده يذكرنا بموقف كده حصل بين الإمام مالك والإمام الشافعي. الإمام مالك شارك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يفتي الناس، فياتي الرجل يستفتيه، فالامام مالك يفتيه. في اخر المسجد مالك في اخر المسجد من الذي يجلس؟ الامام الشافعي. اول ما يلاقي الرجل استفتى الامام مالك يوم نتيجه، ما السؤال وما الاجابه؟ يريد ان يتعلم الفائده. فرجل بدوي بسيط كده جاء الامام مالك فقال له: يا امام لقد قلت لزوجتي انت طالق ان لم تكوني احلى من القمر. فقال له: يا ابني مراتك مش ممكن تكون احلى من القمر، فهي طلقه ولا تعرف. يعني حاجة القرآة بس ايه ما ترجعش على الكلام ده تاني تخربش بيت. فرجع الرجل فلقناه الامام الشافعي قال تعالى ما السؤال وما الاجابة؟ قال لقد قلت الامام كذا فقال كذا. فالامام الشافعي فكر كده فقال لا زوجتك ما طلبت النساء. قال لي لا انها احلى من القمر. راح هابش في الامام قال لي شفتها؟ قال لي لا ما شفتهاش والله. فقال لي لا ما شفتهاش بس انا سمعت قول الله عز وجل والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فتقويم خلق الانسان اجمل من تقويم خلق القمر. قال له نرجع لابن مالك؟ قال له نرجع لابن مالك. رجع لابن مالك فرجع قال له يا امام انت قلت لك كذا فقلت لي كذا والشافعي قال لي كذا. الامام مالك يقول له ايه؟ ها؟ لو واحد سال النهارده كان يعمل ايه؟ انا اكتب حاجه والتلميذ يكتب حاجه عكس كان يعمل ايه؟ انت مش عارف الكلام انا؟ انا تقول كلام عكس كلام في السجن قدام الجرح؟ طب حتى يعني فهمت بين؟ خلي الكلام منه بينه خد بالك ليه؟ مفيش اخلاص الا عند من رحم الله. انما الامام مالك رجل دائما بكي على الله امام على فقال الحق احق ان يتبع اخطا مالك واصاب الشافعي هو ده. فزينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها ارضاها قالت له لا لا ارضاه زوجي. فنزل قول الله عز وجل وما كان للمؤمن الى اخر الايه. قال اترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال نعم. قال اذا فقد رضيت لنفسي ما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتزوجت مين؟ سيدنا زيد بن حارثه. فلما تزوجت من زيد بن حارثه حدث بينهما ما يحدث بين الازواج. هو كل يعني مكة السعداء يعني؟ لا. ما هو برضه عقيام الصحابة برضه رضي الله عنهم وارضاهم كان برضه هناك خلافات أثرية، لكن خلافات كان مرضها إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش النهارده يحصل خلاف بين واحد والتاني يوم جايبين المعلم بتاع الحتة ويقول لك هو ده كلام مش لا ما ينفعش الكلام ده. فردوه إلى الله وإلى الرسول فعلاه. يعني كان واحد من السلف رحمة الله عليهم جميعا كان متجوز واحدة وكانت مطهرة في عشق. خد بال حضرتك. فكان يشكو منها كل ما قابل الناس يقول لهم دي مغنداني وتعبان وطهقاني. فقالوا طب يعني انت عمال تشتكي على طول فيحيى ما طلقها. قال لهم طب انا لو طلقتها ما واحد فيكم هيبتلى بيها. فانا صابر عليها عشان انتم ما تبتلوش بيها. انا قاعد اضحي عشان هنعمل ايه؟ فالمهم تمر الايام ويأتيه الفرج. مات. فلما ماتت راحت من السن. بعد ما دفنها واثر عليها القبر وسوى عليها التراب وقف وانتصت وقال اشهد الله ان هو طالق طالق طالق. فقالوا ايه ده؟ امخض الجبل وطالب فأرى ايه اللي حصل؟ ما انت كنت ساكت ايامه وخلاص حالك تنزل المرات. ايه اللي خلاك مره واحده تطلق؟ قال لهم ما انا خايف ربنا يجمعني بيها في الجنه يبقى هناك الدنيا واخره. مش معقول يعني كفايه ان احنا مستحملين في الدنيا. فالمقصود حدث بين زينب بنت جحش وبين زيد بن حارثه ما حدث بين الازواج. فخلف. فالمهم فطلقها زيد بن حارثه. طب هي سمعت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلت امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ربك يكافئها ولا ما يكافئهاش؟ يكافئها. فانزل الله عز وجل قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فنزل الامر بتزويج زينب بنت جحش من النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الرب العلي. ولذلك صح في الحديث الذي رواه البخاري انها كانت اذا اجتمعت مع ازواج النبي كانت تقول كل كنا زوج كنا اهالي كنا اما انا فقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. فخر والله فخر كبير قوي ان واحده تقول يعني بتقول لك انا المحافظ وانا متجوز لنفسي واللي يقول لك انا شيخ البلد ولا لا ده دي بقى ولله ما فعل ده دي الذي امر بزوجها هو الملك من فوق سبع سماوات. شفت ايه؟ ولذلك يعني كانت مناقب الصحابه والصحابات يعني رضي الله عنهم جميعا كانت شيء عظيم. سيدة حفصة زوجة بنت زيد بن عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم جاء الامر برضيها من الله عز وجل. جاءه جبريل وقال يا رسول الله ان الله يامرك ان ترد اليك حفصة فانها قوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. فليه؟ لانها قوامة من قوامة ايه؟ زوجاتك في الجنة. يبقى اذا اخوانا شوف وما كان المؤمن ولا مؤمنة ايه؟ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له ايه؟ الخير في المؤمن. جاءك الامر من الله خلاص سمعنا وطعنا. ما تقولش اقف بعدين طلقت شوية طب لا. على طول تمتثل ليه؟ لان انت ما تعرفش هتموت امتى. لقد تموت على اخر عمل قال صلى الله عليه وسلم لان ربنا ما صلاش عليه. عليه الصلاة والسلام. فقال ان الله اذا احب عبدا استعمله استعمله وفي روايه عسله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر لك. شوف خد بالك من كلمه ييسر يعني يهيئ لك فعل الخير. ما اصلك تيجي تعمل خير ما تعرفش. قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليك. يسر لك عمل صالح ويفوت على عمل صالح. فكان من ضمن برضه الاسباب نزول هذه الايه كما جاء في الحديث الذي رواه احمد وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه احمد ورجاله رجال الصحيح وهو اصل الحديث في صحيح مسلم قاليا عن القصه والتدريج. القصه ان الانصار رضي الله عنهم وارضاهم كان الواحد منهم اذا اراد ان يزوج ابنته كان يعرضها اولا على النبي فاطمه. الواحد عنده بنت عايز يزوجها قبل ما يزوجها يقوم يعرض على النبي السلام يا رسول الله اتريد ان تتزوج هذه؟ انا مش عايز خلاص يزوجها. انما في الاول لازم نعرضها على مين؟ على النبي عليه الصلاه والسلام. فجاء رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دميم الخلقه. دميم الخلقه شكله مش جميل لكنه يحمل ايمانا في قلبه اشد من الجبال الرواسي. فجاء الى النبي وهو حزين قلبه مكسور قال له يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم ادمامه خلقتي ادمامه خلقتي تمنعني يا رسول الله من دخول الجنه. شوف السؤال المحزن بيقول له دمامه خلقتي مع ان انا مؤمن مؤمن دمامه خلقتي تمنعني من دخول الجنه. فقال فاطمه لا تمنعك من دخول الجنه. قال فلم لا يزوجني اصحابك؟ كل ما راح خبط على احد من اصحابك يقفل فوش مش عايز يزوجك. فقال اذهب الى بيت فلان ونقله بيت ايه بقى؟ حاجه بقى معلش الاصل احلى واجمل واحد وافقه واحد. قال له روح بيت فلان وقل له ان رسول الله يامرك ان تزوج ابنتك. فذهب جليبيب رضي الله عنه الى بيت الرجل فطرق الباب ففتح الرجل ففزع قال ماذا تريد؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتك. واضح من صيغه الكلام ان النبي كان طالبا لمين؟ لنفسه صح كده؟ فرجل اتحكم كده ويعني وانبسط كده ووشه كده اشرق. فهو لما قال كده ابتسم عرف ان هو ما فهمش. قال له ولكنه يريدها لي. راح ضارب ال 111 وانكشف. فذكر بن نبع عليهم دول من عندك يا فلان؟ قال لها جبيبيل. قال هذا يريد. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم سيدنا جبيبيل زوجة الرجل بتسأل بتقول له من الذي عندك؟ فقال لها جليبيب. قالت ماذا يريد؟ فقال لها يقول ان رسول الله يطلب ابنك. فقالت نعم قرة عين برضه مش فاهم. فقال ولكنه يريدها لجليبيب. فقالت اما وجد غير جليبيب؟ يعني ما كانش ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فيش غير جليبيب رضي الله عنه وارضاه. فالمهم سمعت الابنة المباركة كلام ابواه فخرجت في التو اللحظة وقال والحكمة اتردان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم واين انتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم ادفعان اليه فان الله لا يضيعن. رجع ابن جليبيب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالته تلك الفتاة المباركة فسر النبي لذلك. في اليوم الثاني سيدنا جليبيب ما معهوش غير مبلغ يسير جدا من المال وما سد بقى الجنيه اصلا. فما ابن جهز بقى ايه؟ الجهاز البنك ده هو حصيره وابريق ومش عارف ايه حاجات بسيطه جدا يعني زي ما احنا معقدينها كده ده احنا دلوقتي مخلينها ضلمه ربنا يعافينا لازم الجهاز مش عارف ايه ولازم يعني حاجات ربنا يعفى عن شباب الامه. فالمهم فتاني يوم كانت غزوه احد فنادى منادى الشهاده يا خير الله الكبد يا خير الله الكبد. سيدنا جليبيب مخير بن امرين اما ان يجهز بيت الزوجية ويدخل على تلك الزوجة المباركة الجميلة واما ان يجهز عدة القتال حتى يقاتل في سبيل الله فاختار ان يذهب ويقاتل في سبيل الله فدخل واعد عدة الجهاد وتلثم حتى لا يعرفه احد فقاتل حتى قتل. فلما انتهت غزوة احد قام النبي صلى الله عليه وسلم وسأل اصحابه هل تفقدون من احد؟ قال نعم نفقد فلانا وفلانا وفلانا وما فقد جليبيبا. وفي المرة الثالثة قال هل تفقدون من احد؟ قال نفقد فلانا وفلانا. قال ولكني افقد جليبيبا. فبحثوا عنه بين القتلى فبحثوا عنه فوجدوه قد قتل سبعة ثم قتلوه. فجلس النبي يبكي بجواره وقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه ولم يكن له سند الا ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال احد الصحابة والله لقد تمنيت الموت في تلك اللحظة حتى افوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم تذكر تلك الابنة المباركة التي وافقت على الزواج من جليبيب امتثالا لامر الحبيب فقال اللهم اصب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول الراوي فكانت من اغنى نساء المدينة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هي الاستجابة يا اخوان ان انت تمتثل الامر حتى لو كان عقلك لا يدرك السبب في ذلك. يعني حينما نصلي حاطين ايدينا على صدرنا ايه الحكمة؟ ما حطها في حطها في ايه المشكلة؟ ها؟ لا هو ربنا تعبدنا بهذه الهيئة وبهذه الصورة. طب ايه الحكمة من كده؟ مش مهم تعرف الحكمة انت عبد لله سبحانه وتعالى. اذا حتى لو كان الامر لا يغفل بالنسبة لك انت هو له حكم عند الله لكن لو كان الامر بالنسبة لك انت ليس له يعني دليل او ليس له غاية في نظرك انت ولكن له امر عند الله عز وجل وله يعني غاية يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فالانسان دائما يسعى لمرضاة الله ولمرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري يقول كل امتي يدخلون الجنة الا من اتى. قيل من يأتى يا رسول الله؟ من يأتى؟ في حديث يخش الجنة؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد اتى. والله يا اخوانا لما تشوفوا احوال الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وامتثالهم لامر الله وامر رسول الله شيء عجيب جدا لا يمكن ان يتطوع. تخيل الحديث الذي رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما فقال للصحابه اجلسوا. سيدنا عبد الله مسعود كان جاي من بره المسجد سمع من بره المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا فجلس خارج المسجد في الشمس. فلما انتهى النبي من كلامه فخرج فاضل عبد الله بن مسعود جالسا قال ما حملك على ذلك يا عبد الله؟ قال سمعتك تقول اجلسوا كما اردت ان اؤخر امرك لحظه واحده. شو بدي؟ اجلسوا عن اجلسوا خلاص. وفي الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سريه ارسل سريه وامر عليهم رجلا جعله امير لهم واوجب عليهم طاعه الامير. وهم ماشيين حدث شيء بين الامير وبين الناس غضب عليه يعمل ايه؟ فقال اجمعوا لي حطبا فجمع حطبا قال اوقدوا فيه نارا فاوقدوا فيه النار ثم قال القوا بانفسكم في النار. شوف الطلب ارموا نفسكم في النار. فهلم الناس وشمروا ثيابهم ودخلين اقتحموا في النار. ليه؟ لانما كمل كده من اطاع الامير فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله. يبقى لازم تطيعه خد بالك. فهموا ان يركب انفسهم في النار. فقال رجل مهلا انما قررتم من النار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو انت بعث النبي صلى الله عليه وسلم الا فرارا من النار خش النار. انتظروا حتى نرجع الى رسول الله. خد بالك، فان امرنا ان نلقي بانفسنا في النار الخير. يا الله، يعني لو النبي كان امرنا نلقي بانفسنا خلاص، يبقى هنا الثلاث ده نرمي نفسنا في النار. فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حدث، فقال انما الطاعه في المعروف، والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه. يبقى شوف، يبقى اهم حاجة ان ترد الامر الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الحاكم بسند الحسن ان حنظرة الزيدي رضي الله عنه وارضاه لما ارضت غزوة احد، لما كان في تلك الليلة يعرس بزوجته، اي كان يدخل ليلة الزفاف بزوجته، بزوجته الجميلة، فلما جامع زوجته واصبح جنبا واراد ان يغتسل سمع نداء الجهاد، يا خير الله الكبد، يا خير الله الكبد، فخشي الرجل ان يفوته الجهاد في سبيل الله عز وجل، فخرج يجاهد في سبيل الله عز وجل وهو جنب، فجاهد في سبيل الله حتى قتل شهيدا. فلما قتل وجد الصحابه ماء كثيرا حول جسد حنظلة وعلى جسده، يعني هو ده جسمه مبلول جدا وحواليه ميه كتير جدا مع ان هم ما كانوش عايزين يشربوا. فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، اما اني رايته بين السماء والارض تغسله ملائكه الرحمن بماء من المزن وطفل من الجنه. يا الله، كل ذلك امتثالا لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى اذا اخواننا النهارده امتثل لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه بنقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث في البخاري ومسلم ده كلام حبيب، مش كلكم بتحبوه يا اخوانا؟ في حد في الدنيا ما يقدرش يحب النبي عليه الصلاه والسلام؟ والله العظيم نحن لا نساوي شيئا من غير اتباع النبي، والله لا نساوي شيئا لا في الدنيا ولا في الاخره. ما جعل الله لنا من خير الا باتباعه صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي احسن بيه كلكم راع، ما تتجبش لوحدك بس، لا، معاك رعية هتسأل عنه يوم القيامة. لو أعمالك عشرة على عشرة ويوم القيامة وقفت بين يدي الله وقال لك أنت من أهل الجنة، خلاص خش استنى، استرعيتك رعية، نعم تعال، عملت إيه مع دفتك؟ لبستها الحجاب ولا لبستها عريانة؟ ما تيجي شكاوى عديدة جدا، أخواتك يبعثوا ورق تقول لك انا بقول لزوجي عايز اتحجب، يقول لي والله لو اتحجبت يبقى يوم طلاق. طب بركه يا كنا، ده ايه ده؟ ده حاجه غريبه، ده الواحد بيستغرب. الواحد يفرح لما تكون زوجته عفيفه وانت عايز تخلي تتفرج على زوجتك ليه؟ عشان يقول ايوه يا واد، ايوه يا واد عرفت تتكلم؟ هو عشان كده؟ ايوه يا واد خدت الاموره؟ طب وده كلام؟ فين الرجوله وفين الشهامه وفين النخوه؟ فين النخوه؟ فين الغيره؟ ده المشركين على الرغم من كفرهم في عهد النبي عليه السلام كان عندهم غيره على نساءهم، كان استحال حد يقرب من نساءهم ولا حد يشوف نساءهم، وكان صاحبات الرياض الحمر كانوا فئه معدوده جدا وقليله جدا ولوحدهم كده. مش مدين؟ يعني في اخواننا يعني شيء غريب جدا. النهارده تشوف عدد المسلمات اللي ماشيين في الشارع ب اقول لك بس تخسر هم لابسين لابسين ايه؟ يعني حاجة غريبة جدا. ده الواحد على الرأي احنا المشايخ يقول لك لابسين بنطلونات رش، مش ده مش لبسنا، شيء غريب جدا، وكأنها لا تؤمن بوجود إله، كأنها ما فيش يوم هتقف فيه بين يدي الله عز وجل أبدا. يا اخوانا رفقا بشباب المسلمين، ده شباب المسلمين فتن كان كل هذا، الزواج كله غلابة، والحكاية كما انتم شايفين الشباب ده لا يشتغل ولا عارفين يعملوا اي حاجه، ولو اشتغل الشغل يا في شبهه يا في حرام، ولو وجدوا حلال يلاقي يا دوب مش مكفيه اكل عيش حاجه. فما يتجوز ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث الذي رواه احمد قال ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه، ايسره مؤونه، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء. فتلاقي الرساله ربنا يحفظك وتحكي البنات، لانك لو حكيت بنتك عمر ما هيجينها الا اللي عايزها لابس حجاب فحلاها، عمر ما هيجينها اللي عايزها تخلع حجاب. انما لو جالها بقى وهي عريانه يوم ما تعوز تتحجب يقول لها لا احنا واخدين كده واحنا ناس يعني اصحاب مبدا يعني غير شمال. ربنا بيقول هنا من رجال صدقوا مع هذا انا عادت بخليك عريان. ربنا عارفين عارفين في ناس حاجه بنات. ده انا مره اذكر مره جلست مع رجل بنات الثلاثه بنفس الهيئه دي. فطبعا ما اقدرش اكلمه كلام مباشر يعني. فبقول له يا عم الحاج سبحان الله الواحد يعني متاذي والله من مناظر بنات المسلمين، البنت اللي لابسه ستريتش واللي لابسه جيبه واللي نفسها تلبس وحاجه يعني اخر بلاء. فمش عارفين نعمل ايه يا عم الحاج. فرجل يعني كده يعني لما يعني بناته دول الثلاثه ما شاء ما فيش خالص. فرجل قام اتخانق كده قال له والله ليك حق يا شيخ محمود، والله العظيم البلد ما بقى فيها رجال. فانا بصيت له كده انا مش عارف هو بيتكلم مين. بيقول لي انا بستغرب. طب البنت خارجه بالمنظر الشنب اللي قاعد في البيت ولا اتحركت؟ قال لي ايه ولا حرام؟ ايه كده؟ فقلت يعني خلاص يبقى انا هقول له ايه؟ هي بنته كده بالنسبه له ام المؤمنين. انا هقول له ايه؟ انا مش هقول له حاجه. فالامر متثبت عليه ليه؟ عارف ليه؟ لان الراجل النهارده اللي بنته عندها 20 سنه او 25 سنه وتمشي تفت الامه، هو بنظره هي لسه البنت الصغنطوطه اللي كانت من شويه اللفه وبترضع. هي في عين صغيره عمرها ما هتكبر ابدا. ما هي كبرتي انت في عين ايه؟ في عين ايه؟ صغيرة. فهو مش واخد بالي منك. انا اقول لك صغيرة دي مقعوصة تفشي من الشباب. لا الكلام ده خد بالك. فالامر مثبت عليك. فاحنا بنقول يا اخوانا قوا انفسكم يا ايها الذين امنوا. الكلام ده لمين؟ اللي يؤمن بالله. ها يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، وجابها بصيغة النكرة لعظم النار. وقودها الناس والحجارة. الوقود اللي بيخليها تشتعل اكثر الناس والحجارة. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالامر فعلا نحتاج رسخ الى الله عز وجل. نحتاج ان احنا فعلا نستجيب. استجيبوا لربكم، استجيبوا، استجب لاي امر ياتيك من الله عز وجل. قل سمعنا واطعنا. اي امر ياتيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا واطعنا. تمتثل لكل شيء حتى يكرمك الله عز وجل في الدنيا والاخره. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عندكم وقت نجاوب على اسئله ولا بلاش؟ عشان بس مش عايزين نعطل. وهداني الله لا يخلص المسجد في الدور الاول، ولكني لم استطع استكمال تاسيس المسجد حتى ولا جدران ولا سقف. فهل راي فضيلتك ان عال على المبلغ المودع لدى احد المسلمين مشاركه في التجاره اذا بلغ النصاب زكاه اعرضه طالما المبلغ بتاعك موجود؟ فتضع يعني عايز تضعه في المسجد؟ ايوه تضعه في المسجد ان شاء الله. بس خد بالك الحاجه، زكاه المال لا تضع في بناء مسجد. يعني تضع في المسجد بمعنى ان انت تنفق على الجدران والبناء؟ لا، انما تضع في المسجد ان انت تنفق على الفقراء واليتامى. زكاة المال لا تنفق على بناء مسجد، لان مصارف الزكاة معروفة تماما، ليس من بينها بناء المساجد، لكن بناء المساجد من الصدقات الجارية والله تعالى. السؤال: الخوف من معاملات الناس في العمل وفي كل شيء، فما الحل؟ والله احنا اللي عايزين الحل. ده احنا ما كل تعبان مع الناس من اخلاقيات الناس، لكن احنا بنقول يعني ليس لها من دون الله كشف. معاملات الناس ان شاء الله سترجع افضل مما كانت اذا عاد الناس الى الله فقط. زي ما كان عهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، كان الواحد يطلع اللقمه عشان يعطيها لمين؟ لاخيه. خد بالك حضرتك؟ ويؤثرون على انفسهم ولا كان ايه؟ ولا كان يوقف. هو ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. المحاضرات طوال الاسبوع. هو الحقيقه المحاضرات يعني المحاضره بالنسبه للشهر العربي يوم الخميس الاول في عباد الرحمن، هنبدا ان شاء الله ندرس من يوم الخميس اللي جاي من الشهر الجاي ده، هندرس قصه القران كاملا في سلسله في 21 شهر ان شاء الله. وفي المساجد الثانيه الخميس كل خميس بيبقى في مسجد حلوان او في التبين. في خميس واحد ما بيبقاش موجود هنا. في الهدى ان شاء الله. هناك أم تريد أن ترى أن تربي أطفالها على الإسلام بتعليم الدين الصحيح، ولكن الأب باستمرار خارج البيت، ولكن الأب باستمرار خارج البيت، فماذا تصنع الأم وحدها في تربية أطفالها؟ تفضل الله عز وجل لما تقرأ الأخت سيرة الصحابيات رضي الله عنهن، تعلم كيف كانت الصحابية تربي جيلا بأكمله. مش واحد لك مش طفل، لا، وانت قاعدة في البيت علمي طفلك حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظه القرآن، علمي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احكي له قصص الانبياء، احكي له قصص سيرة الصحابة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، علمي كل هذا. الاب ممكن يكون مشغول في لقمة العيش فهو يوجه، لكن هو عشان يرضى يربي تربية كاملة لا، دي بتبقى في الغالب مسؤولية الأم، لكن الأب يوجه، ويربي أيضا، لكن مش يعني الأب برضو يعني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن الأب ما يفضلش بقى شغال من 7 الصبح لواحدة بالليل، لا، يتقي الله، يعني يشتغل من 7 الصبح لحد 3 العصر لحد المغرب كتير، ولابد أن يكون هناك وقت لطلب العلم ولطاعة الله عز وجل وتربية الأولاد. تزوج من امرأة تذكره 15 عاما فظل معها 15 عاما لم ينجب، يعني تزوج بأخرى فأنجب أو للإنجاب حاجة كده، فأنا لا يستطيع أن يعدل بينهما في حقوق الزوجية، لأنه إذا أتى الزوجة الأولى يقول أنه يستحي منها ولا يرغب فيها ويريد الحل وهو يخاف الله، ما هو لو يخاف الله إذا يأتي العدل. أتمنى في ناس فهم العدل غلط، يعني قول الله عز وجل ولم تستطيع أن تعدل، ايه معناها؟ الميل القلبي والوقت الاجماع، يعني الحاجتين دول الرجل ليس مطالبا بالعدل في هذه الاشياء. ليه؟ يعني لو رجل اتى زوجته هذه في هذا اليوم، هل لازم لو واحد تاني بكره لازم ياتيها ايضا؟ لا، افرض مش قادر، خد بال حضرتك؟ فهذا يعني حسب قدرة الرجل، حسب قدرة الرجل، لكن ده مش معناها ان يعطي واحدة حقها ويهمل الثانية خالص، ماشي؟ لكن ده امر ليس مطالبا لان مش بايده، دي قدرات. الحاجة الثانية اللي هو او الاولى الميل القلبي، لان النبي عليه الصلاة كان يحب امنا عائشة اكثر من حبه لباقي ازواج النبي فتنفعها الله، فكان هذا هو يعني هو ده اللي خارج عن حدود الرجل. اما العدل المطلوب فهو العدل في المبيت والعطاء والمعاملة حكمة، انك انت تعاملها حكمة. افرض ان انت بتحب دي اكتر من دي، ما تعاملش دي احسن من دي بقى، تعامل الاثنين معاملة واحدة، واللي في القلب في القلب. والله تعالى ما حكم لبس الاسترتش امام الاخوات المسلمات او امام امي واختي وابي وليس ايضا البدل او التيشيرت، ولبس البدل والتيشيرت الضيق؟ والله يعني هو جائز طبعا امام المحارم وامام الام والاب والحارم جائز ان شاء الله مش حاجه، لكن يعني يخشى يعني ان ممكن حد مثلا يشوفك، فخذ بالك يعني ممكن مثلا يكون الشفاف موارد حد من الجيران يشوفك، ممكن تكون الاخت يعني منتقده فما يصحش ايه ان انت ترى يعني بهذا المنظر، فان قدرت ان انت تحكمي هذا الامر وما حدش يشوفك خلاص تمشي. ايش متخصص؟ مش عارف اللي كتب السؤال يقول ألف المواقع من على الانترنت، فيمكن ان اخ يعني ايش؟ معلش انا مش عارفش حاجه خالص، فيمكن ان اخ عمل موقع يهودي من على الانترنت، والله لو قدرت توقف قلوب اليهود كده مش السائل عن مداعبة الزوجة كلما نويت ان اكف عن مشاهدة التلفزيون رجعت مرة اخرى، فهل يجوز ان اشاهده على ان اتجنب ما ينافي الاخلاق؟ انت لو اردت ان تتجنب ما ينافي الاخلاق هتتجنب التلفزيون كله، هو ما فيهوش حاجة اصلا فيها. في ايه؟ الاذان؟ حتى الاذان ادي ما يحسن، خد بال حضرتك، وبعدين شوية كمان ده حاجات يعني ربنا يعافينا عنها، فالافضل يعني ربنا يحفظك انك تترك التلفزيون لانه في فتن شديدة. يعني انا اذكر اني كنت عند اخت مرة وكانت مولعه التلفزيون، فقدر عيني جت على اعلانات عن البطاطا، مش هقول لك اعلانات عن، لقيتهم جايبين يجي 5 6 بنات شبه عاريات عشان يعلنوا عن البطاطا. يعني هو لما ينفعش الاعلان عن البطاطا الا بالمثال ما ينفعش اجيب واحد راجل محترم كده يعني لا لازم بنات وعراس. فيعني قمة ده الاعلانات وحلفة مش هقول لك الافلام اشهرها ما بس. هناك من الناس من اذا ما انت بقى رب ما هو نعيش يعني احنا في الفتن لا يعلم الا الله عز وجل. فانت على قد ما تقدر انت ربنا يكرمك ويحفظك يعني معلش احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول يعني هل الدين قاصر على تكوين قلب؟ يعني انت ما تقدرش تاخد دين الا من تكوين؟ لا قنوات الدين كتيرة جدا عندك الكتب عندك الكتب عندك المحاضرات عندك حاجات كتيرة جدا وبفضل الله ممكن يعطوك اكتر من انت تستخدم لان مدته محدودة يعني حتى فارغ عن نفسك الفتنة وما نسخ الشبهات فقد استبرأ لدين وارد. هناك من الناس من اذا قال بنفسه اخذ يتخيل ما يحدث مثلا في ليلة الزفاف تعال زدان الشيطان الرجيم. هل يجوز للمرأة أن تلبس الخواتم وما حكم الدبلة للمرأة؟ مفيش حاجة. المرأة تلبس ما شاءت. إلا أنها لا تتشبه بالكافرات لبس الدبلة في أماكن تصبع الوقران والحادية التي تشبه بأهل الكتاب. بعض من المشايخ يقول أننا يمكن أن نمسح رأسنا مع الأذن والبعض الآخر يقول أن الرأس وحدها مرة والأذن وحدها ثلاث مرات ونحن نريد أن نتبع السنة. هل يجوز أيضا أن نقول في الركوع سبحان ربي الأعلى في الحكم؟ السؤال طويل شوية يعني هو ممكن طبعا هي الأذن من الرأس فيجوز أن تمسح الأذن مع الرأس. المكياج بعد الوضوء يفسد الصلاة؟ نعم أم لا؟ لا ما يفسدش لكن قبل الوضوء قد يحول بين الجسد وبين وصول الماء خصوصا أن في بعض من الأشياء زيتية ثقيلة يعني أحبك الذي أحببتني من أجل الاخ خالد ان شاء الله عشان ما نطولش عليك. نسأل حضرتك عن رأيكم في الشباب الذين لا يجدون عملا وقد حصل على شهادة البكالوريوس وعندما يجدون عملا يقومون بدفع 3000 جنيه كهدية لمن سوف يرسل لهم ذلك العمل فانا دي تعد رشوة طبعا تعد رشوة. ليه؟ لان انت بتاخد حق مش حق حاجة مش حق حاجة ما هيش حق انما النهاردة انت لو عايز تشتغل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب. لو كل الشباب قاموا عشان يدفعوا 3000 طب في فقراء معهمش يدفعوا 3 ملايين يبقى احنا كده بنحرم اللي معهمش وبنجعلها الزام بقى خلاص بعد كده يبقى بعد كده اي شاب عايز يشتغل يدفع 3000 صح ولا لا؟ يبقى احنا كده بنعين على الفساد ولا لا؟ والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وسامحونا على الاطاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.